باب ما جاء في السحور. وبيلي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبانا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وبيلي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة عن عكريمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل. باب ما جاء في تأخير السحور. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت كم بينهما؟ قال قدر قراءة 50 آية. وبإليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن حذيفة قال تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وبإليه قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن لينتبه نائمكم وليرجع قائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا ولكن هكذا يعترض في أفق السماء. باب ما جاء في تعجيل الإفطار. وبإليه قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار. وبهلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة عجلوا الفطرة فإن اليهود
عجلوا الفطرة
ما عجلوا الفطر عجلوا الفطرة فإن اليهود يؤخرون.
اللهم صل
وسلم على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صلي أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعدد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون فلعن ذكرك ذكر الغافلون.
الحمد لله وصلى الله وسلم على حبيب مصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الهدى وعلى من والاهم في الله وعلى آبائه وإخوانهم من أنبياء الله ورسل الله وآلهم وأصحابهم وأتباعهم وساداتنا الملائكة المقربين وجميع عباد الصالحين وعلينا معهم وفيهم إن أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يذكر لنا الإمام ابن ماجه عليه رحمة الله الحديث المتعلقة بالصيام وسننه وآدابه ويقول باب ما جاء في السحور. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه. ما جاء في السحور وهو ما يتناوله من بعد النصف الأخير من النصف الأخير من الليل لأجل الصوم ففيه الأمر بالأكل عند إرادة الصوم شيئا في وقت السحر وإن كان السحر في الغالب يكون على آخر الليل ولكن كما قال من أهل العلم من قال إن من بعد نصف الليل يدخل وقت السحور فما تنول من طعام وشراب بعد نصف الليل يتقوى به على الصوم فهو داخل في السحور المبارك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الأرفق بأمته ولو لم يتسحر لتبعوه في ذلك وشق عليهم. ولو جعل السحور في نصف الليل أو في أوله لشق ولكن جعله في آخر الليل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويكون ذلك أرفق بالأمة وأعون لهم على الصوم وتناول هذا السحور. قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن في البركة تسحروا يتناولوا شيئا ما وقت السحر، وهذا مندوب. فالسحور من السنن للصائم أن يتسحر. ونعم سحور المؤمن التمر في الحديث، ينبغي يجعل أيضا في السحور شيئا من التمر، كما أنه يفطر على التمر، فينبغي إذن أن يجعل في السحور شيئا من التمر. فإن في السحور يقول بركة صلى الله عليه وسلم، السحور تناول الطعام، والسحور هو الطعام الذي يتناول، الطعام الذي يتناول في ذاك الوقت سحور، والسحور تناوله، فيكون في ذلك البركة، والبركة تحصل في تناول الطعام، فيصير نفس الطعام أيضا مبارك. فالبركة في السحور وفي السحور، وهذه البركة معنى واسع، فأولها موافقة السنة الشريفة والخروج عن منهج من خالفها من أهل الكتاب وغيرهم، والتعرض لرحمة الله تبارك وتعالى بالاتباع، واستنزال هذه الرحمة في وقت السحر، في وقت التجلي الرباني، وتهيئ صاحبها لنيل منزلة في القرب أو حصول نفعة من النفحات، وامتداد أثر ذلك في معونته على الصيام وأدائه بوجه فيه الرفق، وما ينتج بعد من ذلك كله من انشراح صدر أو تيسير أمر أو صلاح حال، كله داخل في البركة، معنى البركة. فإن في السحور بركة، فهذه البركة التي يتسبب بتحصيلها من التسحر. ففي أيضا التقرب إلى الله تبارك وتعالى بتناول الطعام على نية الاستعانة على الصوم. وأورد أيضا حديث استعينوا بطعام السحر على صيام النهار، يعني أكلكم وقت السحر على تحصيل القوة على صيام النهار. بالقيلولة استعينوا بالاستراحة والنوم في أثناء النهار على تحصيل القوة والنشاط في قيام الليل وصلاته. فالقيلولة للقائم كالسحور للصائم، والذي ينام القيلولة ولا يقوم كالذي يتسحر ولا يصوم. فإنما المقصود من النوم في النهار المعونة على قيام الليل، المقصود من تناول السحور في الليل المعونة على صيام النهار. وذكر لنا بعد ذلك سنية تأخير السحور. يقول سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا الخزرجي من بني النجار، زيد بن ثابت وهو أحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد له بتقدمه في علم الفرائض المواريث، وقال أفرضكم زيد. يقول تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذه بركتهم تفوق بركة كل سحور، أنهم يتسحرون مع بدر البدور ومصدر البركة والنور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد كان قد يأتي إلى النبي في هذا الوقت في ليالي رمضان زيد بن ثابت، فهو دليل على قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. و ففي اجتماع للسحور وحسن الأدب بالعبارة، يقول تسحرنا مع رسول الله، ولم يقول تسحرنا والرسول الله، لأن لفظ المعية يشعر بالتبعية، وتسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحسن التعبير سيدنا زيد بن ثابت. ثم قمنا إلى الصلاة، يعني صلاة الفجر، أي دخل وقت الصلاة وقمنا إليه. قلت لزيد كم بينهما، سيدنا أنس يقول لسيدنا زيد كم كان بينهما أي قدر ما بين السحور وصلاة الفجر، فقال له سيدنا زيد كان قدر قراءة 50 آية، قراءة 50 آية متوسطة لا قصيرة ولا طويلة بمثل قراءته صلى الله عليه وسلم، تأتي إلى نحو الربع الساعة إلى ثلث الساعة بتستغرق هذه قراءة 50 آية. فينبغي من قبل طلوع الفجر بربع ساعة أن يكف الصائم عن مفطرات الصوم كلها، ولا يتناول طعاما ولا شرابا ولا مفطرا، فهذا غاية السنة في التأخير في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، هذا هو يؤخر السحور. فكان ما بين السحور والصلاة يدخل وقت الصلاة مقدار قراءة 50 آية. والحديث هذا جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم وعند الترمذي، وذكر بعد ذلك لنا أيضا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، قلت سحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يعني الوقت سحرنا فيه النهار يعني قرب الفجر، إلا أن الشمس لم تطلع، هذا بيد أن يعني المراد النهار الشرعي، فالمراد بالشمس هنا الفجر، فمعنى قوله إلا أن الشمس تطلع يعني الفجر عاد ما طلع، هو معنى قريب طلوع الشمس لا ذهب الفجر من أول، فالنهار الشرعي من الفجر، فشمس النهار الشرعي طلوع الفجر، طلوع الفجر. فقال إلا أن الشمس يعني الفجر لم يطلع بعد، يعني قريب الفجر آخر الليل، تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حذيفة بن اليمان. في أن تعدد الذين تسحروا معه من الصحابة، معنى أنه كان يتعاهدون المجيء إليه والقرب منه في مثل هذا الوقت، سيدنا زيد وسيدنا هذا، وقال سيدنا علي قد دخلت صلى الله عليه وسلم وقت السحر قال لي هلم إلى الغداء المبارك، هلم إلى الغداء المبارك، جلس معه يتسحر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي التفاف الصحابة حوله عليه الصلاة والسلام انتباههم منه ومشاركتهم معه في السحور في شيء من الليالي رضي الله عنهم. ثم ذكر لنا حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أيها المسلمون أذان بلال من سحوره، أي من تناول سحوره وطعامه، من تناول طعامه وشرابه، فإنه يعني سيدنا بلال يؤذن، فإنه يؤذن لينتبه، يعني يؤذن بالليل قبل الفجر لينتبه نائمكم وليرجع قائمكم إلى أهله يروح يتسحر، فكأنه تنبيه على وقت السحر من سيدنا بلال من شان ينتبه نائمكم يقوم يتسحر ويرجع قائمكم، يرجع القائم يصلي يرجع إلى بيته يروح يأخذ له سحور، لينتبه نائمكم وليرجع قائمكم. فكان هذا علامة وتنبيه لهم. ومنه ما جاء بعدين عند بعض الخيار في البلدان يجعلون علامة للسحور، إما طاسة يضربونها أو شيء من العلامات الأخرى، أخذوا من هذه العلامة اللي جعلها سيدنا بلال أذان أول من شأن القيام والإشعار بأنها يقرب الوقت، فالآن وقت السحور. قال وليس الفجر أن يقول هكذا مستطيلا في السماء، الفجر الصادق الكاذب هذا اللي يبدو ضوء مستطيل ثم يغيب، ولكن هكذا في أفق السماء هكذا، فينتشر في أفق السماء ونواحيها وأسافلها يمين وشمال، هذا الفجر الصادق لتتعلق به الأحكام. يعني معنى الحديث فيكم من قام بالليل ومن نام ويحتاج القائم إلى أن يخبره أحد بقرب الفجر ليرجع إلى بعض حوائجه وسحوره وكذا النايم مشان يستفز للصلاة ويتسحر أنهم كانوا يصلون بغلس وليس للفجر. ليس الفجر نقول هكذا، ليس الفجر الذي عليه مدار الصوم ظهور النور على هذا الوجه. والحديث أيضا جاء كذلك في الصحيحين وغيرهما ما ذكر سنية تعجيل الفطر إذا تيقن الغروب، وقال لا يزال الناس يعني أمر الناس بخير صلاح منتظم على السنة ما عجلوا الإفطار من الصوم بعد تحقق الغروب، فيعجلون الفطر ويفطرون أول ما تغرب الشمس، لأنه سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم والحرص عليها علامة الخير وبقاء الخير في الأمة. وفي مبادرة أيضا إلى قبول الرخصة من حضرة الربوبية، ففيه معنى من الشكر ومن تعظيم إنعامه وأحكامه ورخصه سبحانه وتعالى، إنه يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ففي المبادرة بالفطر هذا في أحمل هذا المعنى، ولهذا ولو بشربة من ماء كما جاء في الحديث، وكان الصحابة أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. قالوا أهل البدعة يؤخرون يعني الإفطار إلى اشتباك النجوم. لا إله إلا الله. وفي رواية ابن حبان والحاكم لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وفي الحديث إذن يشير كما يشير ابن أبو هريرة يقول أن اليهود والنصارى كانوا يؤخرون له يأخرون الفطر في مخالفتهم. وجاء في رواية أبي داود بن خزيمة وغيرهما أن اليهود والنصارى كانوا يؤخرون الفطر، فأمرنا بالتعجيل كما في الحديث الذي بعده النص منه صلى الله عليه وسلم على مخالفة اليهود، فإن اليهود يؤخرون قال. فإذا مستحب تعجيل الفطر، وأكد على ذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك وغيرهم. فيستحب تعجيل الفطر عند تيقن الغروب، أما عند الشك فلا ما يجوز. إذا شك غربت الشمس ولا ما يجوز يتناول شيء، حرام عليه يتناول شيء آثم. فإن تبين أنه بعد الغروب فلا قضى عليه، وإن تبين أنه قبل الغروب فيجب عليه القضاء، هذا مع الشك، لأن الأصل بقى النهار حتى تتيقن غروب الشمس بخلاف الليل. فلو هجم يظن بقاء الليل ما يأثم. فإن تبين أنه قبل الفجر فهو قبل الفجر، وإن تبين أنه بعد الفجر وجب عليه القضاء، لكن ما يأثم لأن الأصل بقاء الليل، إلا أن يتوقع انتهاء الليل بعلامة نجزة ثم يهجم، هذا يأتي الإثم من هذه الحيدية. أما الأصل فهو بقاء الليل، كذلك الأصل بقاء النهار. ولكن إذا اجتهد فأفطر بسبب غيام ونحوه فبالاجتهاد يخرج من الإثم، إذا كان توقع أن الشمس قد غربت يخرج من الإثم، ولكن يبقى وجوب القضاء إذا تبين أنه إن كان قبل غروب الشمس. لا يزال الناس بخير يعني متلبسين بالخير ما عجلوا الفطر. عجلوا الفطر أي بادروا بالفطر من الصوم إذا تحققتم الغروب، فإن اليهود ومثلهم النصارى، فإن اليهود يؤخرون يعني يؤخرون الفطر من الصوم، فكان هذا مسلك اليهود والنصارى. والحديث إذن عند في الصحيحين وعند الترمذي وغيره. الله يرزقنا اتباع سنة نبينا والاقتداء به في جميع أحوالنا حتى يقبلنا ربنا ويرضى عنا ويحبنا، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في الخصال الخمس التي ينبغي لصائم تجنبها، وثالثها النميمة وهي نقد الكلام بقصد الإفتان، وهي من أعظم المنكرات. فالإنسان إذا لم يستطع أن يأتمر بقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، هل يعكس الأمر ويتخلى للفتنة بين إخوانه المؤمنين؟ ماذا تطلب أيها النمام من وراء النميمة؟ هل تريد أن تتقرب وتتزلف بذلك إلى مخلوق وقد أسخطت الخالق، أم تريد دوام الشحناء والبغضاء بين المؤمنين لكي تعيش أنت على حسابهم؟ تبا لك وبعدا، لقد كنت ممن خسر الدنيا والآخرة إن لم تتدارك نفسك بتوبة صادقة. فيجب على الصائم مؤكدا ألا ينقول أي كلام يرى فيه حصول أي فتنة بين إخوانه المؤمنين. ورابعها النظر بشهوة. قال العلماء أي إلى محرم. فيجب على الصائم أن يغض بصره عن النظر إلى ما حرم الله. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وينبغي للشخص أن يتخذ لنفسه ميزانا لمقدار إيمانه عند عروض ما يلفت النظر مما حرم الله، فإن استطاع أن يتغلب على نفسه ويصرفها عن النظر فليستبشر، فذلك هو نور الإيمان وسره، وإن لم يستطع فليندب نفسه وليتداركها بالبحث عما يقوي إيمانه ويقينه. والصائم أولى بالغض، فعليه أن يجاهد نفسه على ذلك. وخامسها اليمين الكاذبة، فقد قال الله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ويكفي في التحذير عنها قوله عز من قائل إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
أما غض البصر فمتصل بقوة الإيمان، ومباشرة توجد به الحلاوة للإيمان، ويكفي إذا صدق المؤمن في إرادة النظر إلى وجه الله الكريم ورؤية وجه حبيبه والمقربين في دار الكرامة، يكفي إذا صدق في هذا، يكفي كفاية تامة زاجر عن كل نظر إلى حرام، عن كل نظر إلى دنيا بعين الاستحسان أو إلى مسلم بعين احتقار أو إلى النساء الأجنبيات أو إلى كل ما حرم الله، يكفي إذا هو صادق وراقب يريد بالنظر إلى وجه ربه وجه المصطفى محمد، أنت تريد هذا؟ يكفيك هذا حاجز وحاجب وحائل بينك وبين كل النظر الذي لا يليق، وانت محيى نظرك لهناك واللي فوق، فايش عادك تروح به هنا ولا هنا؟ يكفيك اذا صدقت رغبتك في النظر الى وجه الله وجه نبيه ان تكف عن كل النظر الذي لا يليق. واليمين الكاذبه في استخفاف بعظمه الحق. اقرا.
فليحذر الصائم من ذلك كله اشد الحذر. ولقد أحسن من قال إذا لم يكن في السمع مني تصامم، وفي مقلتي غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. الحديث. قال سيدنا الحداد في نصائحه ومن آداب الصيام أن لا يكثر النوم بالنهار ولا يكثر الأكل بالليل، وليقتصد في ذلك حتى يجد مس الجوع والعطش، فتتهذب نفسه وتضعف شهوته ويستنير قلبه، وذلك سر الصوم ومقصوده. وليجانب الصائم الرفاهية والإكثار من تناول الشهوات واللذات كما ذكرناه، وأقل ذلك أن تكون عادته من الترفه واحدة في رمضان وغيره، فهذا أقل ما ينبغي إلى آخر ما ذكره. ومما ينبغي التنبيه عليه بمناسبة حلول رمضان،
نعم،
المحافظة على صلاة التراويح كل ليلة من أول الشهر إلى آخره، فقد ورد من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، وأي مؤمن صادق في إيمانه لا يرغب في مغفرة ربه. فكل من كان راغبا في نيل المغفرة فليحافظ على صلاة التراويح بخشوعها وحضورها وطمأنيناتها، وليحذر من التخفيف المفرط، فإن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنما يناجي ربه وخارجه، فلا يليق به إلا كمال التأدب والعظمة لذلك الملك الأكبر، وليقدر في نفسه أنه لو حضر لدى أعظم شخص في نظره ماذا يكون تعظيمه له وإجلاله. أفلا تكون حضرة ملك الملوك أجل وأعظم؟ وسر الصلاة إنما هو الحضور والخشوع، وقد قيل ليس للمرء من صلاته إلا ما عجل منها، فينبغي منا أيها الإخوان المحافظة على ذلك.
رزقنا الله المحافظة على ذلك وأداء الصلاة على وجه، ونكسب من الصلاة في رمضان امتداد معاني الخشوع عندنا والحضور مع ربنا في بقية الصلوات طول أعمارنا وفي غير خارج الصلوات كذلك، نكون حاضرين مع الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا وبالغوا قوم في التخفيف، وبالغوا قوم آخرين أيضا في التطويل لمن يشق على ذلك ولعامة الناس. وكان وصل في حد إلى بعض القرى ومدن المسلمين يجزون الآية، يجزون الآية في الركعة، يقرأ بعض الآية في الركعة وبعضها في الثانية. ما صادف واحد منهم جاء حصلوا يصلي بهم يقرأ يجزي الآيات هكذا، يقول ولا تجدن أشدهم وتجدن أقربهم مدة الذين آمنوا الذين قالوا الله أكبر، حتى المعنى ما دم جاء. ولما قالوا بلغنا أمين في الثاني قال إن نصارى فوق لأنه وقف هنا صح عليهم، قال حينيش إن نصارى، هذا كلام متعلق باللي قبله قطعت الآية. أنت الناس صلوا بصلاة الضحى 4 ركعات الضحى وليس يا الله أكبر حول ولا قوة، وبعدين يقرأ آيتين، فهذا خروج عن الأدب مع الله وعن حرمة. صلوا الركعتين وأنتم حاضر فيها أحسن، صل 4 صل 6 وأنت ولا تصلها كثير ركعات بلا حضور. ولكن قالوا هذا الـ20 الأفضل، لأن الذي تم عليه إجماع الأئمة 4 من خلال ما أثر عن الصحابة والتابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم واسمه والمواظب عليها من أول الشهر لآخر، يصدق أنه قام رمضان، يكون ممن قام رمضان، فإذا فعل ذلك إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
رضي الله عنكم. ومن كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل إلى أن قال: ذكر فضل منبر المنبر المنيف وما بينه وبين القبر الشريف. روينا في صحيحين من روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وفي حديث خارج عنهما: ما بين قبري ومنبري. وفي حديث: ما بين حجرتي إلى منبري روضة من رياض الجنة، وإن منبري على ترعة من ترع الجنة. والروايات متفقة، فبيته صلى الله عليه وسلم وقبره وحجرته واحد، وبينها وبين المنبر 53 ذراعا. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قوائم منبري رواتب في الجنة. وسيأتي خبر الجدع وجماع الروايات فيه في قسم المعجزات إن شاء الله تعالى.
ذكرنا فضل منبره الشريف عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي أيضا كان في السنة 8، وكان باقتراح بعض النساء، قالت إن ولدي نجار عندي غلام يصنع، فهذه يصنع لك شيء تجلس أو تقوم عليه عند الخطبة، قال إن أحببتي أو شيء ذلك. ولما تأخرت أرسله صلى الله عليه وسلم أينما كنت قلته، فأنجزت المنبر وجاءت به، فاعتلى قدره. وعلمنا أنه بقي أيام الخلفاء الراشدين 4، ثم بعد ذلك أنه قدم له 6 درج معاوية ورفعه، ثم أنه إلى عصر الإمام مالك أرادوا يبدلون في شيء فخاف أنه يتعب، ثم بقي كذلك إلى أن كان من التجديد له، ثم وجود الحريق. ولهذا المنبر الشريف يرجع بجميع اسمه أجزاءه. هو كان في أيام الدنيا على صلاة بالجنة وعلى صلاة بالحوض، ثم يرجع فيوضع على الحوض كما كان في عهده صلى الله عليه وسلم، يوضع المنبر على حوضه الشريف ثم ينقل إلى الجنة. وما بيكون أقل من الجذع ولا ويطلع إلى فوق ويكون في الفردوس الأعلى المنبر الشريف. ويقول ما بين بيتي ومنبري روضا من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. الصلاة المعنوية في الدنيا، بعدين يوتى بنفس المنبر كما كان يوضع على الحوض. وقال وهو يوم على المنبر وذكر حوضه الشريف، قال وإني لأنظر إليه الآن من على المنبر ينظر الحوض. فرابطة بين المنبر والحوض قوية، ولهذا يوضع فوق الحوض يوم القيامة. ومن العجيب إذن رواية ما بين قبري ومنبري، وهذا قال إن عند إمام أحمد عن عبد الخدري، فكأنه علم محل قبره صلى الله عليه وسلم وين يقبر، وتوافقت مع الرواية دور بيتي، نفس بيته ونفس قبره نفس واحد، ففي محل واحد قبر في بيته الشريف. قال ما بين بيتي ومنبري روضة، ما بين قبري ومنبري، وما بين حجرتي إلى منبري، فهي الحجرة وهي البيت وهي القبر، نفس الحجرة هذا صلى الله عليه وسلم. فما أدق ألفاظه وكلامه عليه الصلاة والسلام. روضة من رياض الجنة، وإن منبري على ترعة من ترع الجنة. ويقول بين بيته صلى الله عليه وسلم وقبره حجرته واحد، بينه وبين المنبر 53 ذراع، هذا هو مقدار الروضة، كل هذا روضة ما شاء الله. وعلم أيضا من الجهة الأخرى، الجهة الشمالية المقابلة إلى الثلاث السواري، هذه داخل في الروضة ومميزة عن غيرها من بقية السواري، سواري الروضة الشريفة. فهذا ما بين البيت ومنبري. يقول صلى الله عليه وسلم قوائم منبري رواتب في الجنة، يعني ثوابت وراسخة في الجنة. قوائم منبري رواتب في الجنة ما شاء الله. قرأ.
وفي جماد الأولى من هذا العام كانت غزوة موتة، وهي قرية من قرى البلقاء دون دمشق، انتهت غزوتهم إليها. روينا في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في غزوة موتة، وقال إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله كنت معهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا في جسده 94 بين طعنة ورمية. وكان من خبرهم في غزوتهم أنهم لما بلغوا معان بلغهم أن هرقل نزل مآبا من أرض البلقاء في 100,000 من الروم و 100,000 من المستعربة لخم وجدام والقين وبهراء وبلي، وكان المسلمون 3,000. فتشاوروا أن يراجعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرهم بأمره، فشجع الناس عبد الله بن رواحة وقال يا قوم إنما هي إحدى الحسنيين، إما نصر وإما شهادة. فقال الناس صدق عبد الله، فمضوا حتى التقوا بموتة، فقاتل زيد بالراية حتى قتل، ثم أخذها جعفر فقاتل شديدا، ثم نزل عن فرسه فعقرها، فكان أول من عقر في الإسلام، وجعل يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها. والروم روم قدنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها. ثم قاتل حتى قطعت يمينه فأخذ الراية بشماله فقطعت أيضا فاحتضنها بعضديه فعوضه الله عن ذلك جناحين يطير بهما في الجنة
رضي الله تعالى عنه. فكان إذا لقي سيدنا عمر بن الخطاب إذا لقي عبد الله بن جعفر يقول السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، كل ما يلقي يقول السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، يسد جناحي جعفر بن أبي طالب الذي يطير بهما في الجنة حيث شاء، لأنه قطعت يداه في سبيل الله وما ترك الراية، ضم العضدين على الراية، العضدين ضم الراية عليه الرضوان. وبعدين يقول لك 90 ضربة في بجسده، ما بين رمية بسهم أو طعنة برمح أو بسيف، وكلها فيما أقبل، 90 كلها فيما أقبل من جسده، ليس وراء شيء منها ولا في جنبه، هذا كلها فيما أقبل من جسده. وعدو حدود 38 سنة، قريب 40، قريب 40 عدو سنه لما قتل عليه الرضوان. سبحان المعطي، لا إله إلا الله، أعمارهم ما هي قصيرة، حصلوا فيها المواهب الكبيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبسندكم الصحيح المتصل الإمام الرافع رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين في الدارين آمين. قال رحمه الله: والركن الثاني الإمساك عن المفطرات، وهي الجماع والاستمناء والاستقاء. لا بد للصائم من الإمساك عن المفطرات، وهي أنواع، منها الجماع وهو مبطل للصوم بالإجماع، ومنها الاستمناء وسيأتي الكلام فيه، ومنها الاستقاءة، فمن تقيأ عامدا أفطر، ومن ذرعه القي ولم يفطر
لم يفطر،
ومن ذرعه القي لم يفطر. روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ذرعه القي وهو صائم فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. وربما روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا، وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فأفطر، أي استقاء. قال ثوبان: صدقت، أنا صببت له الوضوء. واختلفوا في أنه أفطر عند التقيؤ عمدا،
لأنه لما
واختلفوا في أنه لما أفطر عند التقيؤ عمدا، فقال بعض الأصحاب إنما أفطر لأنه إذا تقيأ رجع الشيء مما خرج، وإن قل فلذلك هو الذي أوجب الفطر، فذلك هو الذي أوجب الفطرة، وإلا لما أفطر، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الفطرة مما دخل والوضوء مما خرج. ومنهم من قال إن عينه مفطر كالإنزال تعويلا على ظاهر الخبر، قال في العدة، وهذا أصح، وعليه يتفرع عد صاحب الكتاب الاستقاءة مفطرة برأسها، وإلا فلو كانت مفطرة من جهة تضمنها رجوع شيء لكانت من قبيل دخول الداخل. وعلى الوجهين يبنى ما إذا تقيأ منكوسا أو تحفظ حتى استيقن أنه لم يرجع منه شيء إلى جوفه هل يفطر؟ قال الإمام: ولو استقاء عمدا وتحفظ جهده فغلبه القيء ورجع شيء، فإن قلنا الاستقاءات مفطرة وإن لم يرجع منه شيء فها هنا أولى، وإن قلنا لا يفطر إذا لم يرجع شيء فهو كما في صورة المبالغة في المضمضة إذا سبق الماء إلى جوفه. ويجوز أن يعلم قوله والاستقاءة بالحاي، لأن عنده الاستقاءة بإطلاقها لا تفطر، بل يشترط أن يكون الخارج ملء الفم. قال: ودخول داخل، وحد الدخول
هذا ثانية إذا اتقي مجفزا، قال الإمام: لو استقاء عمدا تحفظ يدف عليه القي فغلبه القي ورجع شيء، فإن قلنا الاستقاء مفطرة وإن لم يرجع منه شيء فها هنا أولى، إن قلنا لا يفطر لما يجي فهو كما في سورة المبالغة في المضمضة إذا سبق الماء إلى جوفه. وليعلم قوله والاستقاءة بالحاء، لماذا عند الحنفية ما تفطر عند الاستقاء بإطلاقها لا تفتر، الاشترط أن يكون الخارج ملء الفم، هذا هو في الغالب يكون، في الغالب يكون من يكون يستقي على شيء يسير أقل من ملء الفم، مثل الجلس عنده في الصلاة يبطل الوضوء إذا كان ملء الفم عند الحنفية.
وقال رضي الله عنه: من أراد من الدنيا حاجته وما لا بد منها لا يقطعه ذلك من أمور دينه، بل أمور الدين تيسره وتزيده، فمن جعل الدنيا حذاء منعته النجاسة والشوك والأذى ونفعته وهو عزيز، وإن جعلها على رأسه قذرته ووضعت من قدره وهو ذليل، بل لو جلس وهي في رجليه ينبغي له أن ينزعها، فكيف إن جعلها على رأسه؟
من أراد من الدنيا حاجة ما يحتاج منها ما لابد له منها لا يقطع ذلك من أمور دينه، بل أمور الدين تيسره وتزيده. وقال: من جعل الدنيا حذاء منعته النجاسة والشوك والأذى ونفعته وهو عزيز ماضي على العزة والكرامة، فإن جعلها على رأسه قدرته ووضعت من قدره وهو ذليل. هذا الحذاء وقت المشي، وقت التعرض، حتى وقت الجلوس ما تجلس بالحذاء، ينبغي لك وقت ما تجلس خلاص خرج الحذاء منك عند المشي. قال: بل لو جلس في رجله ينبغي له أن ينزعها، فكيف إن جعلها على رأسه؟ مثل الذي يحمل الحذاء فوق رأسه ويمشي في الشارع، عاقل ولا مجنون؟ يحط يرفع الحذيلة فوق رأسه يحطه ويمشي.
ونحن ما أنكرنا على أهل هذا الزمان في أخذ ما لابد منه وما ما يغنيهم عن التكفف للناس، وإنما أنكرنا عليهم رفعتها وتعظيمها والتهالك عليها حتى ضيعوا بسببها حقوق الله، كإخراج الصلوات عن أوقاتها أو عن أوائلها أو عن الجماعة. وكان السلف لا يتركون شيئا من أمور الدنيا يتم في أيديهم، بل إذا تم من جهة بقي ناقصا من الجهة الأخرى، لأنها إذا تمت لابد أن تذهب فتعظم حسرتها، وإن كان من طلبها ليبر بها ناقص عقل ودين، فكيف بمن يطلبها لنيل الشهوات وتمتع باللذات وأمور الدنيا، كرجلي المحواك كلما ارتفعت واحدة هبطت الأخرى. وقال رضي الله عنه لرجل من المتعلقين بعلم الظاهر: احيا في قلبك ومت في نفسك، فإن القلب له صفات كالزهد والتواضع، والنفس لها صفات كالرغبة في الدنيا والرياء وحب الجاه، فإذا اتصف القلب بصفات النفس اندرج فيها، وإذا اتصفت النفس بصفات القلب اندرجت فيه. والمتعلق بالفقه أي فقط لا يفتح عليه، فطالع في الأربعين الأصل، وخذ بما في كتب الإمام الغزالي، ولا تطلب التدقيق، فإن هذه الأشياء في هذا الزمان إلى الطي أقرب.
لا إله إلا الله. وهكذا قال له، قال متعلق بعلم الظاهر، قال له احيا في قلبك ومت في نفسك، لأن القلب له صفات الزهد والتواضع، نفس لها صفات الرغبة في الدنيا والرياء وحب الجاه، إذا اتصف القلب بصفات النفس اندرج فيها، وإذا اتصفت النفس بصفات القلب اندرجت فيه. قال المتعلق بالفقه وحده لا يفتح عليه، طالع في الأربعين الأصل الإمام الغزالي. وهكذا قال سيدنا الإمام عمر المحضار: سمعت والدي عبد الرحمن السقافي ذاكر في فضل علم الفقه، قال فعزمت في نفسي أن تجرد العلم الفقه، قال فالتفت إلي أبي وقال: يا عمر، درة من فقه الباطن خير من بحار من فقه الظاهر. يعني تفقه الفقهين وقم بالأمرين ولا تتجرد الواحد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتابكم بزن السكينة والسكون شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون، إلى أن قلتم رضي الله عنكم: الله المقدر والعالم شؤون، العالم بما فيه شؤون، قال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان، أي شؤون يبديها ولا يبتديها، قد سبقت في علمه وإرادته جل جلاله، فيقرب هذا ويبعد هذا، ويشقي هذا ويسعد هذا ويضل هذا، ويهدي هذا ويعذب هذا، ويرحم هذا ويمرض هذا ويعافي هذا. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولذا لما جاء بعض المشككين ينازع بعض أهل الخير وصعد المنبر يسأل ويقول: ما معنى قول الله كل يوم هو في شان؟ يريد تشكيك من في المسجد من العامة. وكان أحد الصالحين حاضرا فقال له: يا هذا، أنت سائل أم مجيب؟ فقال: بل سائل. فقال: إذا كنت أنت السائل فانزل، فكيف يليق بسائل يطلع على المنبر؟ فنزل وصعد هذا الصالح ثم قال له: تفضل اسأل. فقال هذا الرجل: ما معنى قول الله كل يوم هو في شان؟ فأجابه: شؤون يبديها ولا يبتديها، قد رتبها في الأزل. قال: ففي أي شأن هو من شؤونه الآن؟ قال له: يرفع أقواما ويخفض آخرين، كما رفعني إلى هذا المنبر وأنزلك منه. فسكت ولم يتكلم بكلمة. فالكل تحت حكمه وقهره، وما خلق أحد من الخلق بإرادته حتى يتصرف في هذا الكون بإرادته. من الطغاة البغاة المجرمين في الأرض اختار شكله أو لونه أو أمه أو أباه، أو اختار الأرض التي خلق فيها أو الزمن الذي ولد فيه، كلهم تحت قهره وحكمه، لكنهم يعاندون ويكابرون ويغالطون أنفسهم. إذن فلا بد من اللجوء إلى المقدر والسكون إلى أمره والثقة به والاعتماد عليه، ولا نضيق من الحوادث، ونعلم أنها مؤقتة بمواقيت ومحددة بحدود، وأن عاقبة الصابر الراضي الصادق مع الله خيرا. الله المقدر، والعالم شؤون، والعالم هو كل ما سوى الله تعالى من العرش والكرسي والبيت المعمور وحملة العرش والسماوات السبع والأرضين السبع والكواكب والنجوم والإنس والجن والملائكة والحيوانات والنباتات والجمادات، وكل ما سوى الله فعله. إذن فليس في الوجود إلا الله وأفعاله. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقد يأتي عند البعض تساؤل يبعث الوسواس فيه، فيقول: إذا كانت الأشياء مقدرة فلماذا نعاقب على المعاصي والذنوب؟ نقول: تعاقب على المعاصي والذنوب لأن المقدر في تقديره قدر لك اختيارا وأعطاك إياه لتفعل هذا أو لا تفعل، فالاختيار مقدر والعقاب مقدر. فمن اختار الطاعة أثابه عليها، ومن اختار المعصية عاقبه عليها، فأنت تختار بتقديره وتثاب أو تعاقب بتقديره. ولذا يذكر أن إبليس قال: ربي، قدرت علي الإيباء عن السجود لآدم، فلما عاقبتني عليه؟ فقال له: متى علمت أني قدرت عليك ذلك؟ قبل أن تأبى وتمتنع عن السجود، أم بعد أن أبيت وامتنعت؟ قال: بعد أن أبيت وامتنعت. قال: فبها أخذتك، أعطيتك الاختيار لأن تسجد أو لا تسجد، فاخترت عدم السجود. وقد سبق في علمي أنك تختار ذلك فطردتك، لأنك مخاطب بالاختيار الذي أعطيتك إياه. وقد سأل أحدهم سيدنا علي بن أبي طالب عن التخيير والتسيير عند الإنسان، ما هو المقدر عليه وما هو المخير فيه؟ وكان الرجل قائما، فقال له سيدنا علي: ارفع رجلك. فرفع رجله، فقال له: ارفع الثانية. فقال: لا أستطيع. فقال: هكذا التقدير والتخيير. فالحق لا يؤاخذ إلا على الأمور التي جعل لنا فيها الاختيار، أما ما لم يكن للإنسان اختيار.
فالحق لا يؤاخذ عليه. الله يرزقنا الأدب معه والتوفيق لمرضاته. الحمد لله رب العالمين، يعني الله سبحانه وتعالى غمائم الفضل والجود مستهلة على الشعائر بقلوبنا أبدا، يثبتنا في زوان خواص وسعداء من أحسن الاهتداء بنبي الهدى فيما خفي وفيما بدأ، ويتولانا بما هو أهل هنا وغدا، ويدفع عنا وعن الأمة شر جميع العداء، يكفينا ما أهمنا من أمر الدارين وما أهتم به وما هو أعلم به منا، ويكون همنا هو وحده، ينوب عنا في كل من سوى، اختبنا باكم الحسنى وراض عنا إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى أصحاب الفاتحة.
الحمد لله رب العالمين، اللهم
صل وسلم.